وصلنا إلى كتاب الزنا ونحن في الربع الأخير من هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله جل في علاه أن يتم علينا وعليكم الخير وأن يجعلنا ممن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله الكريم. فما كان لله يبقى وما كان لله دام اتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزنا. والزنا مقصور وقد يمد، وهو من الكبائر. نعم. وضابط الكبائر عند علمائنا: كل ذنب جعل الله له حد فهو من الكبائر، كشرب الخمر على الراجح، كالزنا، كأكل الربا، كالقتل، جعل الله له حدا، كالقصف، فكل ما جعل الله له حدا فهو من الكبائر. عليكم السلام وبركاته. وقالوا أيضا: كل ما جاء فيه الوعيد بالنار أو بالخلود في النار فهو من الكبائر، وكل ما جاء فيه أيضا البراءة منه فهو أيضا من الكبائر. عليكم السلام وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهذا كله أيضا دلالة على الكبائر. فالزنا من الكبائر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فالزنا من الكبائر. قال الله تعالى: والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا عندما جاءه وقال له بأنه زنى وأراد التطهير، فقال له: لعلك قبلت، لعلك. وقال له: أتعرف ما الزنا؟ ثم قال: استنكهوا، لعله شرب خمرا، وقال: أبيه جنون. وكل ذلك هو يلقن ليرده حيث يستتر ويكون بالاستتار بينه وبين الله، والله جل في علاه أرحم بالمرء من نفسه ومن أمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإيلاج ما هو الزنا أراد أن يبينه. عليكم السلام وبركاته. قال: إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن شبهة. كل هذه قيود يقيدها ليبين لك الزنا وما يكون في الزنا. إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد. يبقى إذن في قولي إيلاج ذكر بفرج، وهذه فيها دلالة أن الحد لا يستلزم إلا بالإيلاج، فحتى لو كان المسيس دون الإيلاج فليس فيه الحد. فالكبيرة إدخال فرج في فرج، إدخال فرج في فرج. قال: إيلاج الذكر بفرج محرم، بفرج محرم قيد يخرج بذلك الفرج الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله في الزواج. قال: لعينه خال عن الشبهة، يعني لو ولدت الشبهة فلا حد، وإن كان قد يعذر لكن لا حد، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: مشتهن. طبعا مشتهن هذا قيد يخرج إيش في قوله مشتهن؟ قيد يخرج إيش؟ المكره، يعني قد وقد، وإلا فالمكره، اتفقت مع المكره. حقا هو يخرج الميتة، يخرج الميتة، الفطر تأبى اشتهاء الميتة، فمن فعل ذلك قد قال بعض علمائنا أنه لا حد عليه، وهو سيأتي بقولي أنه لا حد عليه. قال ودبر، قال ودبر ذكر وأنثى، ودبر ذكر وأنثى يعني ينزل منزلة الفرج، وهذه سبيل منهم على أن من فعل ذلك فإن عليه حد الزنا، من فعل ذلك فإن عليه حد الزنا. قال ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب، وهذا إلحاق من باب الإلحاق لأنه إدخال فرج في فرج، فكان الإلحاق والقياس، لأن هذا يعتبر زنا فأشبه الزنا بالمرأة. وملخص القول في دبر الذكر طريقان، أحدهما ثلاثة أقوال كما في المحرر والشرح. أحد هذه الأقوال الثلاثة عقوبته القتل، وهذا راجح عند الصحابة صراحة، عقوبته القتل لحديث في المستدرك، مستدرك الحاكم، وصحح إسناده وإن كان الإسناد فيه كلام، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، أو قال فاقتلوا الفاعل والمفعول، قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول. حق بأنه قال المصنف صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد وافقه الذهبي، وهذه فيها دلالة أن الحديث إذا صح لا يجوز مذهب مع مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صح عنه أنه قال ذلك، وقال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول، اقتلوا الفاعل والمفعول. فيقتل على ذلك بالسيف، وقيل يرجم حتى الموت، وقيل يهدم عليه جار، وقيل وهذا قول ابن عباس يلقى من شاهق بعيد ويلقى عليه الحجارة. والقول الثاني فيه التعزير لأنه كالبهيمة ولأنه فرج غير مشتهى فيكون فيه التعزير، والثالث وهذا الذي صححه النووي أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب إن كان إن لم يكن محصنا. هذا الطريق الأول، وإن كان الطريق الأول الذي أدين الله به هو القول الأول والصحيح لأنه يقتل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل قوم لوط فاقتلوه، من وجدتموه يعمل، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول. والطريق الثاني ذات القول الأول والثاني فقط، وأما دبر الأنثى الأجنبية ففيه طريقان أصحهما أنه كاللواط بذكر لأنه اتيان من غير المأتي، فإذا يكون فيه التعزير على مرجح هو وليس فيه أكثر من ذلك، فإن كان الصحيح الراجح غير هذا هو حده كحد الزنا. إلا أن يجهل. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا حد بمفاخذة، يبقى إذن هو أصلا دائر الأمر على علاج الفرج في الفرج، ولذلك كان من شاهد على أحد يسأل تصريحا أن يقول بنفس الوصف، فهو الفرج في الفرج يقول كالمروط في المكحلة. قال ولا حد بالمفاخذة وكذا مقدمات الوط فلا حد فيه، وهذا ما احترز عنه بقيد الإيلاج كما قلنا، وهذا كله من الصغائر والإيلاج من الكبائر. ووطئ زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام، هذا لا يكون عليه الحد لو وطأها حيث كونها حيضا أو في صوم أو في إحرام، هذا في قول القيد هذا الذي خرجه محرم لعينه، فإن التحريم في حق الحائض ليست لعينها، والصائمة أيضا نفس الأمر، والمحرمة نفس الأمر، ليس للعين، ولكن إنما يحرم الوطء للأذى لأمر خارج. وطء الصائمة حتى لأنها منشغلة بعبادة، وكذلك المحرمة. وكذا أمته المزوجة والمعتدة، لعدم تأبد التحريم، وكذا مملوكته المحرم برضاع أو نسب، كأختي من الرضاع أو نسب، أو كانت بنتي أو كانت بنت أو من الرضاع أو نسب. نعم. قال ومكره في الأظهر، كل هؤلاء لا يقام عليهم الحد، كل هؤلاء لا يقام عليهم الحد، لم تنطبق فيهم الشروط التي يقام من أجلها الحد. ومكره، قال ومكره في الأظهر لشبهة الملك المبيح في الأولى والإكراه في الثانية. الثاني يجب فيهما، أما في الأول، أما في الأولى فلأنه وطء لا يستباح بحال، فأشبه اللواط للحرمة يعني. وأما الثاني فلأن انتشار الآلة لا يكون إلا عن شهوة واختيار، فلا يقبل فيه الإكراه، وإن كان الصحيح أن المكره أيضا لا يقام عليه الحد. قال وكذا كل جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح، كمذهب مالك، مالك لا يرى شهود شرطا، المهم الاشتهار والإعلام. أو بلا ولي كمذهب الإمام أبي حنيفة، أو غيرهما كمذهب ابن عباس في المتعة إذا صح، والصحيح أنه لم يصح عنه أنه أجاز المتعة، للاختلاف في صحة هذه العقود. فالاختلاف والخلاف أوجب لنا شبهة، والحدود تدرأ مع الشبهات. نظير ذلك أيضا إذا تولى عقد النكاح فاسق، أو شهود العقد كانوا فساق، ولهذا العلماء يقولون بأن صاحب الحنفي الذي يشرب النبيذ لا يحد، الشبهة موجودة بل ولا تسقط عدالته. لذلك الإمام أحمد بن حنبل سألوه عن وكيع، وكان يقدم وكيع عن الثوري، فلما سئل وقيل له بأن وقيل له أنه يشرب النبيذ، قال هذا تأويل ويغتفر. نعم. وأما واطئ جارية امرأته فيقام عليه الحد، ونقل عن الأصحاب أنه لا يحد الأول من نص كلام الشافعي، وقيل لا يحد من أجل وجود الشبهة. فعن الإمام الثوري أنه إن كان يعرف بالجهالة لم يحد، وفي سنة أبي داود قضى في ذلك بأنها إن كانت أحلتها له جلد مئة إلا وإلا رجم. وفي حديث سلمة ابن المحبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وقع على جارية امرأته إن استكرهها فهي حرة، قال النبي إن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي جاريته وعليه المثل. هذا كله قبل نزول الحدود، هذا كله قبل نزول الحدود، وإلا فالخطب يكون جللا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو بوطع حديث إن كانت طوعته فهي جاريته حديث لم يصح، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو بوطء ميتة في الأصح، لأنه مما ينفر الطبع عنه، وما ينفر الطبع عنه لا يحتاج إلى الزجر عنه، إنما يعذر كما قلنا سابقا، ولأن الميتة لا يفكر فيها أحد. قال: والثاني يحد، لأنه إلاش في فرج ولا شبهة له فيه، فهو كفرج الحية. والثالث إن كان ممن لا يحد وطئها في الجملة كزوجة فلا حد، وإلا فيحد. قال المصنف: ولا بهيمة في الأظهر، أي بل الواجب التعزير هو من قطع به، لأن الطباعة السليمة تأباه، ولا يوجد ذلك إلا نادرا من الأراذل، ومثل ذلك لا يزجر عنه بالحد. والثاني واجب القتل محصنا كان أو غير محصن، والحق أنه قد دلت الأدلة على ذلك، وحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ننفي أن الحديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن لابد أن تعلم مسألة إتيان البهيمة تأباه النفوس والفطر السليمة، لذلك قالوا لا إقامة حد عليه، يعني لا يقام عليه الحد، لكن قد ورد حديث عن النبي صححه الألباني وحسنه بعض المتأخرين، وإن كان حديث ضعيف لكن جاء التصحيح عن بعض العلماء من نبلائنا العلماء، فقال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. استشكل بعضهم وضعف الحديث من قوله فاقتلوا البهيمة، ما ذنب البهيمة لتقتل؟ طب هذا رجل من الأراذل، ما ذنب البهيمة أن تقتل؟ هل من جواب؟ من رد الحديث رده من ناحية المت، قال: طب هذا رجل من الأراذل وتعدى الفطر وتجاوزها، لكن ما ذنب البهيمة لتقتل في قولي فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟ لسد الذريعة. نعم، إجابات جيدة جدا، والحق أن كل الإجابات هذه صحيحة. أولا حتى لا يقال، وهذا قول ابن عباس، لا يقال فلان الذي فعل بكذا، هذه البهيمة التي فعل بها فلان كذا وتشيع الفحشة في الذين أمامه. والأمر الآخر حسب مادة الزريعة، لأنه بذلك تجرأ على الفرج. نعم، وأيضا يفسد لحمها ولا بنه. نعم. قال المصنف: ويحد في مستأجرة. هذا كلام، يعني بعض الأحناف يرى بأن المستأجرة تنزل منزلة الأمة، ملكها، وهذا باطل حرام. وإن كانت المسألة أيضا فيها نظر، النقل عنهم في هذا الباب فيه نظر، النقل عنهم حقا في هذا الباب فيه نظر، لكن نقل بأن المستأجرة تنزل منزلة الأمة، يعني في استباحتها. قال ويحد في مستأجرة لأنه عقد باطل فلا يؤثر في فلا يؤثر في شبهة كما لو اشترى خمرا فشربها ومبيحة. طبعا ما معنى ويحد في مستأجرة؟ يعني امرأة لا يتصور متصور في الكلام على هذا الباب أن مستأجرة معناها أنها أجرت نفسها لحمل أو لكتابة أو لغير ذلك. لا، هو التأجير لفعل فحش، تأجير لفعل فحش، أو هذا مراد المصنف في السياق. قال ومحرم أي من نسب أو رضاع أو مصهرة وإن كانت زواجها، لأن الوطء صادف محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه ففيه الحد. ولو أولج في خنسة وأولج خنسة في دبر رجل وجب على الرجل الرجم إن كان الخنسة امرأة، والجلد والتعزير إن كان رجلا أنا قد لطأ برجل فيعزر. قال بعض علمائنا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وشرط التكليف. قال فصل وشرطه شرط الحد حتى يقام، وشرطه التكليف فلا حد على صبي ومجنون للخبر رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استقروا عليه فلا حد عليه إلا السكران. فالسكران هم أكدوا أن السكران غير مكلف وأيضا أقاموا عليه الحد، قالوا على الحد. قال وعالم بالتحريم، يبقى إذن لابد أن يكون أهلا وأن يكون عالما بالتحريم، وأن يكون عالما بالتحريم. والمعنى لا حد على من جاهل تحريم الزنا، لأن الله جل في علاه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإن كان الرجل لقرب عهده بالإسلام ولبعده عن أهل العلم جميعا قد يعتذر له ويقال تعذر بجهلك فلا يحاسب على ذلك. هذا ما 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 يصلح من الشروط حتى نقول بأنه يستحق القصاص. وحد المحصن الرجم، حد المحصن الرجم. طبعا الرجم ولا جلد معه، لأن البعض قال بأنه يجلد 100 ويحد، لحديث ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بأنه أخذ زانيا فجلده ثم رجمه ثم قال جزيتم الجنة ثم قال لئن جلدته فلقد جلدته بكتاب الله، ولئن رجمته فلقد رجمته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته. والصحيح أنه الجلد، والجلد أنه الرجم للمحصن، والجلد مع الرجم منسوخ، والأدلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنيس جزيتم الجنة قال بأبي هو أمي. قال واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. ولم يذكر الجلد. ولما جاءه ماعز لقنه ليتوب ولكنه أصر على إقامة الحد فأقام عليه الحد. فأمر برجمه ولم يجلد. أحسن الله عليكم. والغامدية التي جاءت وقالت طهرني فإني حامل من الزنا رجمها ولم يجلدها. فهذه أدلة كثيرة جدا تثبت أن الجلد مع الرجم منسوخ. والمحصن كما قال المصنف مكلف. مكلف قيد يخرج بذلك الصبي والمجنون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي حتى يحتلم. والمجنون حتى يفيق. الله المستعان. جزيتم الجنة. أحسن الله عليكم. نعم. يبقى إذن مكلف حر. فلما قال مكلف حر علمنا أن العبد أيضا والرقيق ليس بمحصن والصبي ليس محصن ليس محصنا والمجنون ليس محصنا. قال حر ولو ذمي ولو ذمي والذمي يقام عليه الحد إذا رفع إلينا لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم بأبي وأمي قد رجم يهوديين زنيا وكان قد أحصن. قد رجم يهوديين زنيا وكان قد أحصن. وفي حديث الزهري غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح. محصن مكلف حر. المحصن والمكلف الحر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح. يعني الإحصان لا يكون بالزنا. لو زنى ألف مرة ليس محصنا. الإحصان أن يتذوق العسيل حلالا بأن يتزوج ويجامع. والملكية طبعا الشرط أن يكون جامع في حل يعني ما تكون حائضا. تفضلوا. قال في نكاح صحيح فالواطئ في الدبر أو في ملك يمين أو في نكاح فاسد ليس بمحصن أيضا. والزاني ليس محصن ولو زنى ألف مرة. قال بقبل في نكاح صحيح لا فاسد. والمعنى أنه لو تزوجها بغير ولي فلا يكون محصنا لأن الزواج بغير ولي باطل فاسد لا يصح ولا يقام الحد عليه من أجل شبهة في ذلك. نعم. لا سيما أن الخلاف وارد لأن الأحناف يرونه عقدا صحيحا. إذن ليكون محصنا لابد أن يكون قد جامع في نكاح صحيح لا فاسد. وهذا على الأظهر لأنه حرام فلا تحصل به صفة الكمال. ومقابل الأظهر أنه يفيد الإحصان لأنه عقد نكاح. ولأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب يعني لو أحبلها وولدت يكون ابنه وأيضا عليها العدة. لكن الحق بأن النكاح الفاسد العدة فيها استبراء الرحم فقط بحيضة واحدة. نعم. قال المصنف والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه. يعني لا يكون محصنا يرجم إلا إذا كان في نكاح صحيح وحدث الجماع. إذن فلا يجب الرجم على من واطئ في نكاح صحيح كصبي أو مجنون أو رقيق لا يكون محصنا ولا يقتل بهذا الفعل، يعني لا يرجم. ومقابل الأصح لا يشترط ذلك، فإن وطئ يحصل به التحليل فكان الإحصان. والصحيح أبدا الصبي والمجنون وإن وطئ فإنه لا يكون محصنا. قال وأن الكامل الزاني بناقص محصن، ولأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فأشبه ما إذا كان كاملين. فإذا وجدت الإصابة والرجل في حال الكمال دون المرأة بالعكس، أو بالعكس المرأة دون الرجل، كان الكامل محصنا. وبهذا عبر الإمام الرافعي في المحرر ومقصود المصنف. وأن الزاني الكامل المصيب لناقصة محصن، وقيل الثاني لا، لأنه وطئ لا يصير في أحد الوطئين محصنا به، وكذلك الآخر، يعني لو كان كبيرا ووطئ صغيرا فهو يكون محصنا، هي لا تكون محصنة. فيقول مقابل الأصح لا يكون محصنا، لأنه وطء لا يصير فيه أحد الوطئين محصنا به، وكذلك الآخر كما لو وطأ بشبهة. والكلام الثاني هو الأوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى والبكر إبا المحصن حده الرجم حتى الموت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ورجم الغامدية فكان الرجم حتى الموت. قال والبكر ما حده، والبكر 100 جلدة وتغريب عام. وهذا بعد، يعني شوف البكر هنا ليس بمحصن، المحصن يرجم حتى الموت، لكن الحر العزب الذي لم يكن محصنا فعقابه يجلد 100 جلدة وتغريب عام، لقول الله جل وعلا الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال وغرب عاما، يعني وغرب عاما، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بالتغريب حين قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم حتى الموت. حاضر نجعله سؤالا وبعدها نجيب. والتغريب إلى مسافة القصر، لأن أقل من مسافة القصر لا يستوحش، والجلساء يستطيعون المرور عليه ويكون كأنه في الحضر، وتصل له أخبار من أراد أن تصل إليه أخباره، ولا يمكن إحاشه هنا. والمقصود من ذلك إحاشه وأيضا عقابه بأن يرى نفسه غريبا وحيدا، وحتى لا يتجرأ على أحد آخر في هذا الباب. فهي المسافة مسافة القصر فما فوقها، يعني رأى والمسألة مسألة مسرحية نظرة مقاصدية، سياسة شرعية يحكمها الأمير، كما أن الصديق غرب إلى فدك، وعمر غرب إلى الشام، وعثمان غرب إلى مصر، وعليا غرب إلى البصرة. وإن كان المسافات طالت أو قصرت وغرب حتى تكون الغربة، حتى يجد في نفسه الوحشة ولا يستأنس، وأيضا ولا يتجرع على المسألة ويتوب، تكون أسهل له في التوبة. نعم. قال وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح، ولأن الحكمة من ذلك الزجر والتعنيف. نعم. في الأصح مقابله له ذلك لحصول مسمى التغريب، والأول أصح ويغرب غريب من بلد من بلد زنا إلى غير بلد، وهذا تنكيل به وإعادة عن موضع وإبعاد عن موضع الفحش، ولا يكون تغريبه إلى بلد، لا لا يجوز، لأن العقاب يكون قد انقدر. فإن عاد إلى بلدي منع في الأصح، لأنه لا يحصل له الإيحاش، والثاني لا يتعرض له، والصحيح أنه لا يصح منعه، وليذهب إلى أهله. نعم. قال ولا تغرب، قال ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو محرم، ولأن هذا غربت وحدها لم يؤمن عليها من التهتك ويزداد الأمر سوءا. وأيضا لابد أن نقول إذا كان التغريب عليها فلابد أن تأتي بأخ أو أب أو عم أو غير ذلك من المحارم يكونون معها. وقيل تغرب وحدها لأنه سفر واجب أشبه الهجرة، وكنا نساء المسلمات يهاجرن بلا محرم. نعم. أو نسوة ثقات، وهذا لا يصح، لا يصح، ما في أحد عمم جواز سفر المرأة بلا محرم وتدفع ما تدفع، يعني ما عمم ذلك إلا ابن كج من الشافعية، وإلا فالمذهب الشافعي المعتمد فيه أن الرجل أن الجلد والتغريب عام. السفر المرأة بغير محرم لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في حالة واحدة، حالة الضرورة فقط، حالة الحج والعمرة، أنه واجب لأنهما واجبان عليها، لذلك تسهل فيه، وإلا فلا يجوز سفر المرأة بغير محرم، ولا هي تكون وحيدة. وإذا قلنا بأنه يجب ولي الأمر أن يكون معها، فعليها نفقته، عليها تذكرة سفري، نعم، وعليها النفقة في المدة سيجلسون فيها. ولذلك قال ولو بأجرة، ولذلك قال ولو بأجرة، لأنها من الأهبة وهي في مالها لا في بيت مال المسلمين، فإن امتنع من الخروج بأجرة لم يجبر في الأصح. وقيل يجبر لإقامة الحد، والعبد تكلمنا عن الحر وما له وما عليه الرجم حتى الموت إن كان مقصرا وجد ما إن لم يكن كذلك. قال والعبد خمسون، يعني العبد ينتقص هنا الآن، والعبد خمسون لأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة، ويغرب نصف سنة، والتغريب نازع فيها العلماء أن هذا يضر بالآخرين أيضا، ويغرب نصف سنة لأنه حد يتبعد فأشبه الجلد، تغريب العام يتبعد فأشبه الجلد، وفي قول سنة كمدة الإلاء، وفي قول لا يغرب لأن ذلك فيه تفويت الحق صاحبي سيدي، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح. ثم قال فصل ويثبت حد الزنا، وهذا نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. وفي أي أسئلة تفضل.